السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم، ويعني وحشتونا في الله، ربنا يسددكم يا رب، وربنا يستعملنا نصر الدين في الأرض. نستأنف بإذن الله سبحانه وتعالى المرة الثانية من تفسير سورة الطارق. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الساقط. في دورة خذ قرار اللي بتتكلم عن تفسير الشوط الثالث من الجزء 30، وهي صور البروج والطارق والأعلى والغاشية. سورة الطارق خدت المرة اللي فاتت المقدمات الأساسية لفهم الصورة، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هنكمل جزء ثاني بس في الآخر حول هذه المقدمات، بعض المتممات المهمة يعني بإذن الله. وهنبدأ دلوقتي في الشرح التفصيلي للصورة. ركزوا معايا بقى يا جماعة، احنا بناخد آية آية كده بتوفيق الله وبعون الله يا رب. ربنا يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، اللهم أمين. قال تعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. المنظر الأولاني يا جماعة منظر مبهر، منظر عملية شيطانية خطيرة من أجل استلاط السمع إلى السماء. عشان نفهم منظر يعني إيه النجم الثاقب، وعشان نفهم نوعية الشياطين اللي الآية بتتكلم عنهم، لأن الشياطين اللي بيطلعوا للسماء أنواع، ما هو مش نوع واحد. لازم نفهم الأول النوعية بتاعت الشياطين في القرآن. قال تعالى: لا يسمعون وحفظا من كل شيطان مارد. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، دي في سورة الصفات، ركزوا معايا. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. يبقى ده الجزء الاول من العمليه الشيطانيه، ان في شياطين طالعين السماء عايزين يسمعون، عايزين يسمعوا الملأ الاعلى بيقول ايه، عشان لما يسمعوا ينزلوا يضلوا الناس ويفتنوا الناس في نيرها. فيحصل فجاه يقذفون من كل جانب، تتفتح عليهم القذائف السماويه من كل جانب. المتوقع خلاص ظهورا ولهم عذاب واصب، ظهورا شياطين تهرب وتجري، وظاهريا المعركه انتهت. المفاجاه ان في جزء من الشياطين وفي سرقه شيطانيه لا تستسلم. المفاجاه ان في شياطين بيرفعوا شعار مكملين ويبقى عندهم صمود من اجل تكميل المهمه بتاعتهم حتى لو هيضحوا بحياتهم في سبيل هذا. شوفوا بقى الجزء الثاني من المعركه، ربنا بيقول ايه؟ الا من خطف الخطفه، لا ربنا بيقول انها دحورا ولهم عذاب واصب. خلاص الشياطين دحروا وهربوا. طلع ان في نوعيه شيطانيه ثانيه غير حفظا من كل شيطان مارد، غير المتمردين على الله، غير مرضة الشياطين اللي هي نوعيه. هو الا من خطف الخطفه اللي بيصممهم لما يلاقوا شياطين اخوانهم الشياطين اتقتلوا والجزء فر والمعركه اتهدمت، يقفهم ويصممهم ويفضلوا مكملين عشان يوصلوا المكان ما ينزلش فاضي، ان المهمه ما تفشلش. كانه بيرفع شعار مكملين لحد ما تنتهي المهمه. الا من خطف الخطفه. طب الشياطين بقى الانتحاريين دول اللي هم اعلى من الشياطين المرضى المتمردين على الله، الانتحاريين دول التعامل معاهم ايه؟ الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. خدوا بالكم بقى من كلمه ثاقب، دي ثاقب اي يثقبه ويخرقه، قذيفه جباره سماويه تثقب هذه الشياطين الانتحاريه فتحرقها من الداخل ومن الطارق. وما ادراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. يبقى نفس الكلمه اللي جت مع الشياطين الانتحاريين في اول سوره الصفات اللي هي فاتبعه شهاب ايه؟ ثاقب، النجم الثاقب. يبقى هنا بدايه سوره الطارق والله اعلم تتحدث عن الشياطين الانتحاريين المستعد يفقد حياته من اجل ان يكمل الرساله بتاعته والقضيه بتاعته، اللي رافعين شعار مكملين. وخدوا بالكم من الشوط الثالث اللي احنا بنتكلم في تفسيره دلوقتي، شعارنا فيه مكملين، كمل ان لازم نستمر، فكأن بيضحوا بحياتهم عشان رسالتهم وقضيتهم، واحنا مش مكملين واحنا مش مضحين. ولكن الملاحظه هنا يا جماعه ان ربنا قال النجم الثاقب، ما قالش الشهاب الثاقب. في باقي القران لما ربنا بيتكلم عن الشياطين يقول ايه؟ شهابا رصدا، شهاب مبين، يقول فاتبعه شهاب ثاقب. انما هنا ربنا ما قالش الشهاب الثاقب في اول سوره الطارق، انما قال النجم الثاقب. طب ليه هنا يجي كلمه النجم؟ هو الشهاب الاكبر ولا النجم؟ النجم اكبر طبعا. الفرق بين الشهاب والنجم هو الفرق ما بين خلطه الرشاش وما بين مدفع الار بي جي او قذيفه الار بي جي، كان الشياطين الانتحاريه دي ما بيتعاملش معاها بالرشاشات السماويه او بطلقات النار السماويه، انما الار بي جي السماوي. يعني اسم الصوره اللي هو الطارق، يعني تقدر تقول كده الار بي جي السماوي، يعني شياطين من خطورتها، شياطين من كثر الجبروت بتاعها والتمرد بتاعها على الله بتتعامل بهذه المعامله الشديده. الله قادر انه يحرقهم، والبدايه بتاعت الصوره حرق اخطر نوع للشياطين موجود على وجه الارض، ده اخطر نوع في الشياطين موجود على وجه الارض، ده اخطر جنود من جنود ابليس موجودين على وجه الارض، دول اخطر ناس على اهل الحق على وجه الارض، اخطر ناس. عارف لما اجيب لك الايه؟ اجيب لك بقى ايه البطل العالم كمان الاجسام وهم يديله علقه قدامك، يبقى معناها ما قعدتش تخاف من حد. هو ده مقصد الصوره يا جماعه، حدش يخاف من اهل البطل، ما ترهبوهمش، لا تهابوا اهل الباطل. فاخطر انواع الشياطين وهم يحرقوا وهم يثقبوا بالحرق في بدايه الصوره. والسماء والطارق، السماء هنا اقسم بها في الصوره مرتين، والسماء والطارق، وبعد كده والسماء ذات الرجع، يعني السماء اقسم بها مرتين. الصوره بادئه بكلمه بص لفوق، الصوره بادئه بمعنى بص لفوق يا جماعه عشان تقدروا تكملوا في الطريق. لو بصيتوا لتحت هتشوفوا اهل الباطل اقوى من اهل الحق بمليار ضعف. لو بصيتوا لتحت هتحبطوا زي ما كثير من الشباب دلوقتي يقول لك خلاص احنا دلوقتي في مرحله الاحباط، الباطل هو اللي بيقود، اهل الباطل هم اللي بيحكمهم، خلاص 100 محاوله وفي النهايه الواقع بيرجع لسيطره الباطل تاني. لو بصيتوا لتحت هتحبطوا، فالحل والسماء بص لفوق ينتهي الاحباط وينهار الاحباط فورا. والسماء والطارق، الطارق ده يعني نوع معين. السماء بقى كل ما فيها، ربنا اقسم بالسماء بكل ما فيها من شهب وليابس ونجوم ومجرات وسدم واكداس مجريه وكائنات، ربنا اقسم بالسماء بكل ما فيها. وبعد كده عطف على القسم ده الطارق، الطارق ده نجم واحد بس، الطارق ده كائن سماوي واحد بس، يبقى تخصيص بعد تعميم. طب الطارق ده يعني ايه؟ الطارق ده نجم من النجوم، بس هنتكلم دلوقتي ايه هو النجم؟ زي ما قلنا ده القذيفه السماويه اللي بيحرق بيها الشياطين اللي بتحارب دين ربنا سبحانه وتعالى. طب دلوقتي الطارق جاي من ايه؟ جاي من كلمه المطرقه يا جماعه. فين المطرقه؟ المطرقه اللي هي الاجل اللي تكون نازله على الحاجه فجاه محطمها مفتتاها. يبقى النجم ده ربنا وصفه بصفتين، الطارق والصاقب، صفه الطارق وصفه الصاقب. الطرق من المطرقة، المطرقة يعني العذاب المفاجئ الصادم الشديد الطاحن، يبقى ده معنى الطرق اللي هو فجأة، فجأة مباغتة. المعنى الثاني الصدم اللي هو الذي يخترق ويحرق من الداخل ومن الخارج. يبقى ايه؟ ان نصر ربك لشديد، زي ما ربنا قال في سورة البروج اللي قبلها، والسماء والطارق. طيب الواو بتاعت العطف هنا عايزين نقطعها شويه يا جماعه، لان السماء حاجه والطارق حاجه. اول حاجه السماء دي كلمه عامه شملت كل الاجرام السماويه، الطارق ده نجم واحد، يعني بعد ما ربنا اقسم بالعام اقسم بالخاص بعده. يعني ايه؟ يعني ازاي؟ يعني بص التحكيم بالظبط كده، لما اقول لك ايه الاسد ده معجزه في خلقه من ربنا، وظافر الاسد معجزه في خلقه من ربنا، كانه ربنا اقسم الاول بعموم الخلق وبعد كده اقسم بتفصيله صغيره، كانه وده مقسم بيه وده مقسم بيه، والعظيم لا يقسم الا بعظيم، يعني ده عظيم وده عظيم، يعني عموم الخلق عظيم وكل تفصيله من تفاصيل الخلق عظيمه. فده معنى باكر في التدبر، ان كل شيء في خلق ربنا عظيم على الاجمال وعلى التفصيل. يبقى ده المعنى الاول. ركزوا معايا، المعنى الثاني او الدلاله الثانيه للعطف هنا ان السماء حاجه كبيره جدا، السماء دي مليارات المليارات من السنين الضوئيه. طيب والطارق، الطارق ده بقى الاله اللي ربنا بيحفظ بيها السماء، اللي هي القذائف السماويه اللي ربنا بيحفظ بيها السماء من الشياطين. يعني السماء بتحفظ كده، اللي عنده 150 فدان اخوانا زرعهم فواكه ما يقدرش يحمي الشجر بتاع ال 150 فدان، ان يجي طفل صغير يسرق برتقانيه، او يجي طفل صغير كده الساعه 2 بالليل ولا الساعه 3 العصر ولا الساعه 6 الصبح يقوم قاصف له تفاحيه او واخد له بلحايه وقعت من النخله على الارض، حدش عنده ملك عظيم في الدنيا يقدر يحفظ كل تفاصيله. انما ربنا السماء الجباره المهوله دي مفيش شيطان يقدر ياخد معلومه واحده منها، ف فيش طب يقدر يخطف حاجة منها. يبقى والسماء والطارق ان رغم اتساع الملك الرهيب بتاع ربنا الا ان لا حدش يقدر يخطف خطفة من هذا الملك بدون اذن من الله سبحانه وتعالى. يبقى ده معنى القدرة الباهرة. يبقى المعنى الاول الاعجاز في الخلق وجملته وتفصيله. المعنى الثاني القدرة الباهرة. المعنى الثالث ودلالة العطف الثالثة ان السماء كلها ظلام. السماء ظلمات رهيبة في وسط السماء كده ظلمات رهيبة. طب والطارق نجم منير بيبدو في وسط السماء. يبقى معنى مهما الظلام لف في الدنيا النور هينبثق والنور هينجم والنور هيطرق والنور هيظهر. يبقى المعنى الثالث معنى الامل. يبقى والسماء والطارق اول معنى بتثيره ضم كلمة السماء لكلمة الطارق معنى اعجاز خلق الله وان كل شيء معرض بجملة وتفصيل. المعنى الثاني لضم كلمة السماء والطارق معنى قدرة الله على حفظ ملكوته بقدرة مذهلة لا يستطيع بشر او ملك ان يعملها. المعنى الثالث الامل ان السماء المظلمة طلع منها الطارق المنير فالنور سينبثق. النور سيأتي. اوعى تبص للوحة السوداء بتاعت الواقع دلوقتي. النور قادم والله سبحانه وتعالى سيجعل النور ينبثق ويخرج في هذا الواقع. والله يمهد لظهور انوار في الحق. النور اللي هيظهر في الواقع داعية ربنا بيرفعه دلوقتي. اخت مربية ربنا بيرفعها دلوقتي. محافظ قرآن ربنا بيرفعها دلوقتي. نجوم سماء الدعوة هتنبثق هتنبثق وهتظهر هتظهر. يبقى المعنى الثالث الامل. المعنى الرابع للعطف وده معنى خطير جدا برضه يا جماعه ان كلمه السماء كلمه كبيره جدا جدا جدا. كلمه الطارق دي كلمه صغيره جدا 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 ده شهاب صغير او نجم صغير. طيب يبقى التضاد في الحجم لازم يوقفك. التضاد في الحجم لازم يوقفك في الاول. التضاد في الحجم ان السماء المهوله دي ربنا بيحفظها بآلة صغيره جدا اسمها الطارق. يبقى ربنا قادر بأبسط الجنود. ربنا أكل النهرود بذبابة. ربنا أتي يعني الله قادر إنه بأبسط الأسباب يحفظ الدعوة ويحفظ دينه ويحفظ أولياءه. فلتمتلئ أنفسنا بالقوة ونحن متصلون بالله سبحانه وتعالى. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. وما أدراك يعني شيء فوق مستوى الإدراك والتصور. وما أدراك ما الطارق زي ما أقول لك أنا معاك قنبلة نووية أو قنبلة هيدروجينية. فتقول لي يعني إيه دي؟ أقول لك وما أدراك ما القنبلة الذرية او القنبلة الهيدروجينية. وانت تعرف منين يعني ايه ار بي جي؟ يعني معناها انتم اسلحة الملك وجنود الملك وقذائف السماء اقوى مما تتخيلوا فوق مستوى ادراك اهل الحق. يعني بقول لك ايه امريكا عندها اسلحة جبارة بس لسه ما كشفتش عندها حدش يدرى عنها حاجة. فربنا بيقول لك وما ادراك ما اسلحة الملك وما ادراك ما الطارق. ربنا عنده اسلحة جبارة فيش حد في الدنيا كلها يقدر ان هو يتخيل مدى قوتها. كل القنابل النووية بتاعت امريكا في جناح واحد من اجناح سيدنا جبريل زي عود كبريت صغير كده قدام حريقة جبارة هيعملوا ايه قدام قدرة ربنا. وما ادراك ما الطارق. لازم تحس بالعزة لازم تحس بقوة جيوش الملك لازم تحس بالقوة. صورة الطارق صورة قوية واسمها اسم قوي ومعانيها معاني قوية وبتمحو من القلب هيبة الباطل. عشان كده الله اعلم اذا بعد الصلاة قرأها في رحلة الطائف عشان يعني الله ينزل مثل هذه الصورة في هذا الوقت ليزيل اي هيبة للباطل من القلوب. وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب النجم اللي بيثقب الشياطين وبيحرقها وبيخترقها. ربنا بيقسم بكل ده على ايه؟ ان كل نفس لما عليها حافظ. ان كل نفس لما عليها حافظ يعني إيه؟ يعني الله بيقسم انه قادر انه يحفظ. ان كل نفس لما عليها حافظ يا جماعه ليها معنى من اثنين. يا اما معنى ترهيبي يخوف ويرعب ان ربنا بيقول لك انا براقبك في كل حاجه انا بحفظ عليك كل اعمالك انا مراقبك في كل حاجة انت بتعملها انت كل اعمالك محفوظة عليك صوت وصورة. يبقى ده معنى السيطرة الشاملة والحمامة الجبارة والاحاطة المذهلة. المعنى الثاني مش معنى ترهيبي معنى ترغيبي ان ربنا بيقولك انا حظك لولا ان انا حظك كنت ضعفي لولا ان انا حظك من اسباب الهلاك اللي حواليك مليون سبب للهلاك حواليك لولا ان انا حظك يا زمانك ضعفي. يبقى ده معنى ترغيبي. طيب يبقى اذا هنا علاقة القسم بالمقسم او المقسم به بالمقسم عليه ايه؟ ايه علاقة المقسم به بالمقسم عليه؟ العلاقة هنا يا جماعة حاجتين، ان الله يتقن بحفظه للسماء من الشياطين وبقدرته على حفظه للسماء من الشياطين على قدرته على حفظ اعمال البشر، وان ربنا بيقسم بقدرته على حفظ الدين اللي حفظ الدين من هذه الشياطين الانتحارية ومن هذه الفرق الشيطانية الخطيرة، اللي حفظ الدين ان كل نفس لما عليها حافظ يقدر يحفظ لك دنيتك، يقدر يحفظ لك قلبك من الوساوس، يقدر يحفظ لك نفسيتك من الوساوس والهموم، يقدر يحفظ لك جسدك من الامراض، يقدر يحفظ لك دنيتك من الفقر والعنوسة والمشاكل. الله يقدر يحفظك يا ايها الدعاء من اهل الباطل ومن مكر الليل والنهار بتاع اهل الباطل. يبقى الـ 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 العلاقة الثانية من القسم المقسم عليه، اذا كان الله قادر على حفظ دينكم فهو من باب اولى قادر على حفظ دنياكم وعلى حفظ دعوتكم وعلى حفظ اوليائه. يبقى ده المعنى الثاني. ان كل نفس، طب ليه مش ان كل انسان؟ ليه ان كل من ربنا بيقول فلينظر الانسان مما خلق؟ يعني كيف ممكن ربنا يقول ان كل انسان لما عليه حاضر؟ ليه كلمه النفس؟ لان النفس هي المشكله، لان اهواء النفس هي المشكله، لان النفس هي اللي عايزه تتحكم، لان رغبات نفسك واهواء نفسك هي اللي عايزه تحكم وتقوم وتقاد الى الله سبحانه وتعالى. خطورة النفس وخطورة التربية النفسية وخطورة ان الانسان يهتم باصلاح نفسه لله سبحانه وتعالى. وان كل نفس لما عليها هنا علو قهر، الرقابة القهرية من الله لما عليها، يعني انت عليك حافظ، انت عليك حافظ. وخدوا بالكم علو القهر هنا جاي متلاثم مع ان الصورة اللي بعد صورة الفارق هي الصورة الاعلى اللي بتتكلم عن علو القهر وعلو المقام وعلو المكان لله سبحانه وتعالى. ان كل نفس لما عليها حافظ، فكلمة حافظ دي المفروض تلعب ان ربنا بيحبك، ان ربنا بيحفظ عليك اعمالك. الكلمه دي ربنا بيتكلم بيها مين؟ الكلمه دي خاصه يا جماعه بكلمه ان كل حاجه اللي بيعمل معاصي خير. ربنا بيقول للسماء والطارق وما ادراك ما الطارق، النجم الصافر، منظر الليل. وربنا بيقسم بمنظر الليل ده، المنظر اللي بيحصل بالليل، بيقول انا حافظ على اعمالكم. هو مين اللي بالليل محتاج انه يفتكر؟ مين اللي في الظلمه؟ مين اللي لما بيتقفل عليه اوضه محتاج انه يفتكر ان ربنا بيحبه اللي بيعمل معاصي خير؟ عشان كده ربنا يقول عليها يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر من السريرة ومن السر، ان ربنا هيكشف السر بتاعك يوم القيامة. يبقى المخاطب الاول اللي بيستهين بمعاصي السر وربنا حافظ عليه اعماله. المخاطب الثاني اهل الباطل اللي بيعملوا تنظيمات سرية من اجل الانقلاب على حكم الله في الارض. خد بالك يا جماعه، اهل الباطل دايما يتهموا اهل الدين ان هم بيعملوا تنظيمات سريه لخلق نظام الحكم والحاجات دي، في حين ان اهل الباطل هم اللي بيعملوا ده تنظيمات سريه للانقلاب على حكم الله في الارض. فربنا بيقول لهم انتوا مش عارفين انتوا متربين قد ايه. المخاطب الثالث عموم البشر، ان كل نفس لما عليها حافظ، ان كل حاجه تحت الرقابه، كل حاجه تحت السيطره والهيمنه. المخاطب الرابع هم المؤمنين الغلابه المتحاربين اللي ربنا بيقول لهم زي ما انا قادر احفظ ديني انا قادر احفظ دنيتكم، زي ما انا قدرت احفظ لكم دينكم لحد ما المصحف بقى بين ايديكم مفيش كلمه ولا حرف فيه اتحرف، انا قادر احفظ لكم دنيتكم، انا قادر على الحفظ. ثقوا في قدرة الله على الحفظ، واخطوا إلى نصرة دين الله بخطوات واثقة وقلوب مطمئنة ونفوس مخبتة مطمئنة إلى الله سبحانه وتعالى. المقدمة طبعا بتصور منظر حقيقة ومنظر معركة رهيبة. عشان كده في الحديث اللي صححه الألباني وفرصة الإمام أحمد، حديث رجل سأل عبد الرحمن بن خنبش فبيقول له ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم كادته الشياطين؟ في مره كده الشياطين كلها اتجمعت عشان تحرق النبي عليه الصلاه والسلام، عكس المقدمه اللي في سوره الطارق بقى، الشياطين هم اللي عايزين يحرقوا الداعيه. فعبد الرحمن بن خدمش بيقول يوم كادت النبي صلى الله عليه وسلم الشياطين تحضرت عليه من الجبال وهجمت عليه من الاوديه. الشياطين نزل من الجبال جيوش وجاي عليه من الاوديه ومنهم شيطان معه شعله يريد ان يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صححه الشيخ الالباني في مسند الامام احمد. فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ يتاخر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رجع للوراء، فاتاه جبريل فقال يا محمد قل، اوعى محمد لا تواجه هذا الموقف بذكر الله. فقال ماذا اقول؟ فقال قل اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. طبعا ده ذكر خطير لعلاج اي شياطين او اي ارق. اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ينزل في الارض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فاطفئت نار الشياطين وهزمت الشياطين. حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام. يعني يا اخواني في روايه بقى في النسائي ان ده حصل في النسائي بس الروايه مرسله، ان ده حصل ليله الاسراء. كانت الاسراء يعني بعد نزول سلطه الطارق، سلطه الطارق رحله الطارق، بعدها كان الاسراء والمعراج. كان ربنا بيوري للنبي عليه الصلاه والسلام تجربه عمليه لاول سوره الطارق، ان ربنا يقدر يحرقهم، وربنا يقدر يردهم، وربنا يقدر يخسأهم، وربنا يقدر يكبتهم، وربنا يقدر يحبطهم، عشان يمتلئ قلب النبي باليقين العملي المشاهد في ليلة الآيات العملية المشاهدة ليلة الإسراء والمعراج. يعني بداية قوية جدا. دي سورة الطارق لا قوية لا جبارة يا جماعة. لا أنسى قبل أن أنطلق من البداية بتاع سورة الطارق والمقدمة والدخلة إن أنا أقول إن في قول ثاني إن الطارق النجم الخاطف هي نجوم السماء التي تنير في السماء. طب لو هي معناها مجردة نجوم السماء العظيمة العالية يبقى هنمشي هنا على معنى إيه؟ معنى التدبر. يبقى بداية السورة بتتكلم عن التدبر. هي بداية السورة بتتكلم عن إعجاز خلق السماء جملة وتفصيلا. الكل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان. الإنسان من النسيان اللي بينسى ربنا عمله إيه؟ اللي بينسى قدرة ربنا شكلها إيه؟ اللي بينسى نعم ربنا عليه؟ فلينظر. النظر وتقليب البصر في الشيء مع إعمال الفكر شغلوا دماغكم، شغلوا عينيكم. دماغكم اللي أنا بسهلكم دي تشغلوها شوية. عينيكم اللي أنا بسهلكم دي بصوا بيها شوية. الإنسان يجب أن يتدبر. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هو إيه علاقة الكلام ده بالمقدمة؟ عرفت الكلام ده بالمقدمة؟ المقدمة بتتكلم عن ناس بتحارب ربنا. فكأن المعنى ياللي بتحاربوا ربنا بصوا الأول أنتوا كنتوا إيه؟ بصوا للبداية والنهاية. هنتكلم السورة بتتكلم دلوقتي عن البداية والنهاية. البداية والنهاية لأهل الباطل بدايتهم إيه ونهايتهم إيه؟ البداية والنهاية لمعركة الحق والباطل بدايتها شكلها مرعب إزاي ونهايتها حارقة لأهل الباطل إزاي؟ يعني سورة الطارق لو عايز لها عنوان البداية والنهاية. فلينظر الإنسان مما خلق. يبقى الرابط الاولاني بين ده وبين المقدمه ان ده خطاب لاهل الباطل بصوا انتوا كنتوا ايه قبل ما تتكبروا وتحاربوا ربنا. الرابط الثاني خطاب لاهل الحق قبل ما تخافوا من اهل الباطل بصوا هم كانوا ايه، مش هيقدروا، لن ينتصروا على الله سبحانه وتعالى، ولا يغلبن مغالب الرحمن كما قال حسان ابن ثابت. البنت اللي السيده عائشه عفت عنه لما تكلم عليها حادثه الافك بسبب هذا البيت، لما قالت لي لا يمكن حد ينتصر على ربنا، فقالت كفايه انه قال كده في يوم من الايام ولا يغلبن مغلب الرحمن. فلينظر الانسان، فلينظر الانسان مما خلق. مما خلق يا جماعه يعني الايات هنا فيها ثلاث مشاهد. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الايات فيها ثلاث مشاهد. المشهد الاول مشهد الحقاره المخجله. مشهد الحقاره المخجله. المشهد الثاني مشهد الرعاية المذهلة. المشهد الثالث مشهد القدرة الباهرة. تعالوا نشوف الثلاث مشاهد مع بعض سريعا كده. المشهد الاول مشهد الحقارة المخجلة. هو انا ما قلتش الحقارة ليه وانا قلت المخجلة ليه؟ اصل في فرق بين ان ربنا يقول خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وان ربنا يقول من ماء مهين. ان ربنا خلق الانسان من ماء مهين، ربنا بيقول للانسان انت كنت نطفه من مني وخلاص. انما هنا يا جماعه النظام مش كده. الايات هنا فعلا تخلي الانسان يستبشع البدايه بتاعته. انت اتكسر بقى ربنا ماء دافق. دافق ده وصف لحظه خروج المنيه اصلا. يعني كأني مشهد الجناع، مشهد لذة، لقاء فيه لذة. انت عارف انت بدأت ازاي؟ انت عارف الواحد يقول له واحد انت عارف بجيت ازاي اصلا؟ ده انت لو افتكرت الليلة اللي انت بدأ خطف فيها هتغطي وشك اصلا من الخجل. خلق من ماء دافق، دافق ده منظر، مشهد خروج المنية اصلا بالطريقة التي يخرج بها، يعني كأن المنظر افتكر لحظة الجناع اللي انت تكونت فيها اصلا، يخرج من بين الصلب والصليب، يخرج مضارع، والمضارع له مقاصد في اللغة من ضمنها استحضار المشهد. كأن المقصد هنا افتكر اللحظة اللي انت بدأت فيه، افتكر مشهد الجناع اللي انت بدأت فيه، يخرج مضارع لاستحضار المشهد. زي ما ربنا يوصف كده يحلون فيها من أساور، بص للمنظر كده وعيش معاه. يخرج من بين الصلب والصرائم، من معاني الصلب في اللغة الجماع، من معاني الصلب في لسان العرب الجماع. والصرائم، الصرائم طبعا اختلف فيها العلماء، هل هي صدر المرأة ولا هل هي اليدين والرجلين والعينين؟ يعني ال- 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 الأعضاء دي كلها، حتى في يعني مسألة اللقاء، اللقاء الزوجي بيبقى ايه؟ يعني انا عايز اقول لكم في الاخر يا جماعه، انا عايز اقول لكم ان في ملمح هنا قوي جدا جدا جدا، ان الموضوع مش مجرد افتكر حقاره اصلك، لا، افتكر اللحظه اللي انت بدات فيها، افتكر مشهد الجماع اللي انت تكونت منه واللي انت بدات منه. يعني عمليه صعبه، يبقى الحقاره المخجله مش مجرد ان ربنا بيقول له من ماء مهين، الحقاره المخجله. عشان كده تبع القران بصق على يده، يعني تف كده في اليد، بصق على يده ثم قال، يقول الله عز وجل: يا ابن ادم أنت تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. أنت تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. يبقى ده المعنى الأول، معنى الحقارة المخجلة. المعنى الثاني يا جماعة، معنى الرعاية المذهلة. يعني الرعاية المذهلة ده إحجاز علمي بقى، ان يعني ايه يخرج من بين الصلب والصرائب؟ قالوا ان الصلب ده اللي هو عظم الفقرات الظهر، والصرائب دي العظم بتاع الضلوع القدمانية. طيب يعني ايه يخرج؟ هو الماء بيخرج من يعني خصيصي الرجل ومن مبيض المرأة، هو ده التقاء الماء. هو ايه اللي يخرج من بين، هو مال الصلب والصرائب؟ يعني الحته دي، الحته اللي فوق ده، هي اللي ما بين صدر الضلوع وما بين العمود الفقري ورا، ايه اللي قال ان المنيه اصلا بيخرج من الحته دي؟ اعجاز علم بقى في علم الاجنه، ان الحجره التناسليه اللي هي الحته اللي في الجنين، في اول ما بيتخلق الجنين اللي بيتكون منها المبيض والخصيتين، الحته دي اصلا بتبقى في بدايه الجنين بين الصلب والصرائب، الحته دي في الحته اللي ما بين الضلوع وما بين العمود الفقري. وبعد كده في الشهر السابع الحجبة التناسلية بيكون منها الخصية والمبيضين، خصية في الرجل ومبيضين في المرأة، وبتبدأ تنزل بقى عشان تاخد مكانها، وهي نازلة بتقوم مجرجرة الشريان اللي بيغذيها معاها وهي نازلة، فبيفضل الشريان بزيته بين الصلب والصرائب ونهايته عند الخصيتين والمبيض. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان ربنا بيرعى ذرية البني ادم من وهو لسه جديد في بطن امه، وان بداية الدم اللي بيدخل بقى في الخصيتين والمبيض ويكون ماء الرجل وماء المرأة، ان بداية هذا الماء بتبقى من الصلب والصرائب. سبحان الله، اعجاز لم يكتشف العلماء الا بعد تقنيات جبارة في فهم علم الاجنة وفي فهم تطورات الجنين. فده معنى طبعا جبار، ومعنى الرعاية المذهلة. شوف ربنا بيرعاكم قد ايه. عشان كده يعني سبحان الله، يعني ده اسناد مجازي، قال لك ماء دافق كأن الماء المني بيخرج لوحده، هو اللي بيدفق لوحده. يعني قالوا من سهولة عملية الجماع، يعني مدى رعاية الله لتكون الإنسان ولنشأة الإنسان ولبداية الإنسان. يبقى الرعاية المذهلة، انت مش عارفة عشان تبقى النهاردة بني آدم انت ربنا رعاك قد ايه، انت مش عارف عشان تبقى انت النهارده انسان ربنا رعاك من ووالدك ووالدتك لسه اجنه في الرحم قد ايه، عشان انت النهارده تبقى بني ادم بتسمع عن ربنا، تيجي النهارده تفرح لربنا، تيجي النهارده تدي ظهرك لربنا. يبقى الرعايه المذهله. المشهد الثالث، القدره الباهره. القدره الباهره، فلينظر الانسان مما خلق. يا اخوانا الفجوه ما بين منظر المني ومنظر البني ادم اللي بقى سياسي وبقى نوبل وينر وبقى فنان وبقى شاعر وبقى بيغضب وبيفضل وبيطمح وبيفكر وبيقود الجيوش وبيفتح البلاد وبيجاهد في سبيل الله. المنظر ما بين ده الفجوه جباره، الفجوه جباره ما بين الماء الدافق والانسان النابض. الفجوه جباره ما بين عقله الاصبع البني ادم في الشهر الاول بيبقى قد عقله الصابع، شبه البني ادم بالظبط ايديه ورجله كل حاجه وقد عقله الصابع. الفجوه هائله بين عقله الاصبع وبين خليفه الله في الارض. عقله الصابع ربنا فضل يرعاه لحد ما بقى خليفه الله في الارض. الفجوه هائله ما بين الخليه الواحده اللي ربنا رعاها ونشطت بشكل جبار حتى صارت هذه العماره المذهله اللي اسمها البني ادم، كل عضو في مكانه بشكله بحجمه. ازاي النشاط الرهيب في الخليه الاولانيه صلع هذا الخلق المعجب وطلع الالف مليار خليه دول؟ وازاي الانسان يبقى شبه ابوه وشبه جده وشبه عمتها وشبه خالتها؟ ازاي هذا الاعجاز؟ كل ده وراء اعجاز كبار. عشان كده بعدها ربنا بيقول انه على رجعه لقادر، اللي قدر انه يحول عقله الاصبع لخليفه الله في الارض، اللي قدر انه يحول الماء الدافق للانسان الناطق، اللي قدر انه يحول الخليه الوحيده الى العماره المذهله الادميه ده، يقدر ان هو يرجعه بعد ما بيبقى تراب لحم ودم ثاني. اللي قدر انه يخلي الماء لحم ودم يقدر يخلي التراب لحم ودم. ده ابسط قواعد العقل وابسط قواعد المنطق. يبقى هي الثلاث مشاهد اللي احنا بنستحضرهم في قول الله. فلينظر الانسان، فكر بقى مما خلق، خلق من ماء دافق. ده لحظه تطوير اخواننا، لحظه اللقاء الزوجي اللي تكون منه البني ادم. يعني كان المنظر بيقول لك يا اخي اتكسر بقى، اتكسر واعرف بقى اصلك ايه وشوف ربنا رفعك من ايه لايه. ده انت بقيت خليفة الله في الارض ودي كانت بدايتك. يخرج من بين الصلب والترائب. طبعا يعني معظم اقوال المفسرين ان الصلب اللي هو العمود الفقري والترائب اللي هي الضروع الامامية، وان ده وطبعا الكلام العلمي الجديد ان ده التغذية الدموية اصلا بتاعت الخصيتين والمبيض بتخرج من هذه المنطقة، يعني المكان المنشأ بتاع تكوين ماء الرجل وماء المرأة، وان الماء هنا هو ماء الرجل وماء المرأة، يعني ده غالب اقوال المفسرين. ولكن انا حبيت اوسع لكم الموضوع شوية، حاولنا ان احنا نبحث في اللغة ونبحث بصورة اعمق شوية عشان نحاول نستخرج دلالة واضحة على المشاهد الثلاثة اللي احنا قلناها، مشهد الحضارة المخجلة ومشهد الرعاية المذهلة ومشهد القدرة الباهرة. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر. المقسم عليه بقى انه على رجعه، رجعه بعد ما هيبقى تراب. ربنا زي ما من ماء خلاه لحم ودم وعظم، لما يبقى تراب ربنا هيرجعه ثاني لحم ودم وعظم. انه على رجعه، وعلى رجعه بعد ما بقى لحم ودم وعظم في الدنيا هيموت ويرجعه تراب ثاني. الله قادر سبحانه وتعالى، انه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر. يبقى اذا الايات اللي فاتت كان ربنا بيكلمنا عن البدايه، بالبدايه يخرج من ماء دافق، يخرج خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائر. هنا النهايه بقى، انه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوه ولا ناصر. هنا النهايه بقى، استنهايه الظالمين ونهايه البني ادمين ونهايه الكل والمؤمنين والصالحين وهم في يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. يعني ايه يوم تبلى السرائر يا جماعة؟ فما له من قوة ولا ناصر. الكل عادي، مفيش حد بيفكر في حد اصلا. ما له من قوة محدش يقدر يدفع عن نفسه، ولا ناصر، ولا حد يقدر ينصر حد او يفكر انه ينصر حد. وخدوا بالكم ان ده واحد بيتجرجر على وشه لجهنم، يعني واحد هيتعمل فيه اشد شيء ممكن يتعمل في بني ادم في الكون، وما يقدرش انه يحصل، وما يقدرش انه يقاوم قهر، علوم قهر جبار. يبقى ما تخافوش من اهل الباطل وافتكروا من اهله. يوم تبلى السرائر كلمه كبيره يا اخواننا، كلمه كبيره معناها كتير قوي. المعنى الاولاني يوم تبلى السرائر اي تكشف الخفايا، يعني ايه؟ يعني كل بني ادم يظهر على ملامح جسده وعمله. يعني في الدنيا اللي قاعد قدامكم دلوقتي ممكن اكون مرائي وقاعد اكلمكم عن ربنا واغمض عيني وابص في السماء وامسك المصحف وانا اصلا من جوه حاجه والعياذ بالله بعيد عن ربنا تماما. ففي الدنيا كله بيعرف يخبي، انما يوم القيامه كله باين عليه. يعرف المجرمون بسيماهم طالعين علامات الكوي بالنار اللي تحت القبر، معرفه الدنيا كلها انواع المعاصي بتاعتهم ايه. زي فرضا فلان قال ان كل امرئ يحشر في ظل صدقاته، يعني الصدقه مظللات، يعني ساعه البعث كل واحد بيطلع عليه اثر طاعته او اثر معصيته، ويفضل يوم القيامه شكل وشه يلا تبيض وجوه وتسود وجوه، شكل وشهم معرف الدنيا كلها دول كانوا مين. يعني الاعمال ستتجسد وتظهر على جسد الانسان وكل بني ادم. واذا تفوت زوجت الملائكه تعرف تصنف الناس مع بعض ازاي، كل انواع معصيه مع بعض وكل انواع مع بعض، لان المعصيه والطاعه تظهر على بني ادم. الشهيد طالع بيتفجر بروحه بالمسك، الصايم ريحه بقه ريحه مسك، اللي مات محرم بيقول لبيك اللهم لبيك. كل واحد عصر المتبرجه يحشر المرء على ما مات عليه من زياد، كل واحد عصى ربنا معصيه بيظهر عليه اثر هذه المعصيه وهو طالع يوم القيامه. ده اول معنى اليوم تبلى السرائر، ان الناس بتتصلح قدام بعض، كله على المكشوف، كله قدام بعضه مفضوع قدام بعضه. المعنى الثاني يوم تبلى السرائر اللي هو تظهر الاسرار، اللي هو عمل معاصي السر، فيوم القيامه تظهر معاصي السر وتبان، فمفيش اي اسرار يظهروها. المعنى الثالث يا جماعه ان يوم تبلى السرائر يعني الاعمال، الانسان وهو بيتوضا ممكن يخون في الوضوء، ممكن وهو صايم وهو بيتوضا يتمضمض يقوم بقى بلع بق ميه، الانسان ممكن يقول انا صايم وهو مش صايم اصلا. فيوم تبلى السرائر مفيش خيانه في العمل الصالح، اللي انت عملتيها هيظهر عليكي. المعنى الرابع يوم تبلى السرائر يا اهل الباطل، يعني يا اهل الباطل كل اللي انتوا خبتوه من مكر وكيد وانتوا بتذكروا بتخططوا ضد اهل الحق هيظهر وهيبان وهتتفضحوا ومكروكم ورجسكم وافكاركم القديمه وتخطيطاتكم الحقيره كلها هتظهر والناس كلها تلعنكم يوم القيامه. المعنى الخامس يوم تبلى السرائر، وده اخطر معنى فيهم يا جماعه، ساعه الحظ على الله بقى، ساعة العرض على الله لما تبلى تكشف السرائر سريرة كل انسان، كل واحد قلبه هيبقى ورقة مفتوحة قدام ربنا، هيبقى كتاب مكشوف قدام ربنا، كل واحد هيظهر ما في قلبه. عشان كده زي ما قلت لكم ان كل نفس لما عليها حافظ بتشجع على التربية النفسية، بتشجع على تربية الانفس. يوم تبلى السرائر بتشجع على التربية القلبية، انت يوم القيامة قلبك هيكشف امام الله، مفيش لا زيادة ولا نقص. منسوب الصدق في قلبك هيبان بالظبط كام في المية، منسوب الإخلاص في قلبك هيبان كام في المية، منسوب اليقين هيبان في قلبك كام في المية. لو في ذرة شك في قلبك هتبان، لو في ذرة رياء في قلبك هتبان، لو في ذرة نفاق في قلبك هتبان، كل حاجة هتظهر يوم تبلى السرائر. الحقوا صلحوا، الحقي صلحي، أحسن نقطة أمام الله وربنا عليك بما في قلوبنا ولكنه عليك حليم بيحلم علينا. ولكن لحظة لما تبلى السرائر هتبقى فضيحة يا جماعة، كله على المكشوف، هتبقي ورقة بيضاء قدام ربنا. الحقوا طهروا اللي في قلوبكم، الحقوا جاهدوا في الورد اليوم بتاعكم عشان تغسلوا قلوبكم بالقرآن وبالعبادة، الحقوا كل رمضان، الحقوا عشرة الحجة اللي جاية بعد أيام، الحقوا كل عمرة تقدروا تطلعوها عشان تغسلوا قلوبكم، الحقوا اجتهدوا على قلوبكم عشان تتطهر، عشان يوم تبلى السرائر كلمة مرعبة، كلمة توقف القلب، كلمة اللي يفهمها يقصر عمره ويركز في عمره على تطهير قلبه من كل ذرة مرض قلبي، من كل ذرة رياء ونفاق وغرض من أمراض القلوب، عشان لحظة يلقى الله سبحانه وتعالى لا يفضح أمام دولة يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والارض ذات الصدع. بدأنا في الشوط الثاني في هذه الصورة المباركة، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. انه لقول فصل وما هو بالهزل، انه لقول فصل. نفس الشوط الاولين ربنا بيقسم بالكون والسماء والطارق على الايه؟ على القيامة، انه على رجعه لقادر. الشوط الثاني ربنا بيقسم بالكون والسماء ذات الرجع على القرآن، انه لقول الفصل. يبقى المقسم بالقسم الاولاني والسماء والطارق، القسم الثاني والسماء ذات الرجع، المقسم بالاولاني انه على رجعه لقادر، المقسم بالثاني انه لقول الفصل. انه يعني مرتين، كل مره ربنا بيقسم بالكون والسماء، اول مره على القيامه، والمرة الثانية ربنا يقسم بالسماء على الايه؟ على القرآن. يعني الكون هيجيب لك يقين في دار الآخرة، والتدبر في الكون هيجيب لك يقين في القرآن. اللي ما بيتدبرش في الكون ده مضيع عمره، اللي ما بيتدبرش في الكون ده مضيع أعظم فرصة للوصول إلى الله، زي بالظبط اللي ما بيتدبرش في القرآن. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. يعني ايه المعنى كده يا جماعه؟ انه لقول ايه؟ فصل. والسماء ذات، والسماء والارض، ربنا بيقسم بالسماء والارض. يبقى كان المعنى علاقه الايه دي بالايات اللي قبلها ايه؟ ان قبلها ربنا كان بيتكلم عن بدايه الانسان ونهايته، البدايه الحقيره في الدنيا والنهايه بتاعت يوم القيامه. طيب ما بين البدايه والنهايه؟ ها؟ وما بين البدايه والنهايه انت محاصر بالسماء والارض، الله قادر يكتفهم بيك، الله قادر ينفعك فيهم، الله مهيمن عليك، انت محاط بك يا ابني، انت بتعطيه ازاي؟ فانظر الى بدايتك، وانظر الى نهايتك، وانظر الى احاطه وسيطره الله عليك فيما بين البدايه والنهايه. والسماء، يبقى دي ثاني مره ربنا بيقسم بالسماء في الصوره، دلاله على بص لفوق، بص لفوق، بص لفوق، عشان ما يبقاش في القلوب اي احباط، وعشان القلوب تمتلئ بجلال الله. والسماء ذات الصدع والارض ذات، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. ايه هو الرجع وايه هو الصدع؟ الرجع هو المطر، والسماء ذات المطر اللي بيتبخر ويرجع لنا تاني بشكل مطر. والارض ذات الصدع اي تتصدع وتنشق عن النبات، يعني الارض ذات النبات، يعني ربنا بيقسم بالمطر وبالنبات. عارفين يا اخوانا زي قول الله سبحانه وتعالى: اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. ابن عباس وابن عمر قالوا في هذه الايه يعني ايه كانتا رتقا ففتقناهما؟ قالوا كانت السماء رتقا لا تمطر ففتقها الله بالمطر، وكانت الارض رتقا، رتق يعني مقفوله كده مش مفتوحه، رتقا لا تنبت ففتقها الله بالنبات. يعني المعنى ده مكرر في القرآن، معنى بص للمطر وللنبات وقولوا سبحانك يا رب، يعني إعجاز خلق الله للمطر وللنبات، والدورة بتاعت المطر والنبات بدورة مذهلة، ربنا كرر ذكرها على قلوبنا في القرآن. وإن كان طبعا في معاني ثانية للرجع وللصدع، علماء إعجاز العلم في القرآن وعلماء الفيزياء اتكلموا في معاني جبارة جبارة في الرجع والصدع. يعني زبط الدرجة يا جماعة، لأن مليانة أصلا آيات تدبر، فهي أصلا مليانة آيات إعجاز العلم في القرآن، ومن أكثر الصور اللي علماء الإعجاز العلم في القرآن اتكلموا فيها، اتكلموا في النجم الساقط وقالوا في الثقوب السوداء، واتكلموا كلام مرعب مرعب على هذه النجوم، اتكلموا في الارض ذات الرجع وقالوا ان الارض بترجع حتى الاشعه اللي بتطلع، السماء قصدي، السماء بترجع حتى الاشعه اللي بتطلع بترجعها، يعني زي البيوت الزجاجيه كده، فكره البيوت الزجاجيه. واتكلموا في الارض ذات الصدع وقدره الارض على التصدعات والزلاجل اللي هي تصدعات في القشره الارضيه، اتكلموا في حاجات مبهره. ولكن انا هنا عايز اركز على معاني اساسيه نخرج بيها في حياتنا بجانب طبعا اليقين والاعجاز العلمي في القران. والسماء ذات الرجع اللي هو المطر، والارض ذات الصدع اللي هو النبات. طب يعني ايه كلمه ذات؟ ذات اي صاحبه، يعني دي صفه مستمره في الارض من يوم ما ربنا خلقها لحد يوم القيامه. والارض ذات الصدع، الارض صفه في النبات فيها مستمره ليوم القيامه. والسماء ذات الرجع، السماء صفه المطر فيها مستمره ليوم القيامه. يعني ايه؟ كأن المعنى، كأن المعنى يا جماعه ان مهما عصيتوه مش هيمنع عنكم عصيان، هتفضل السماء تمطر وهتفضل الارض تنبت مهما عصيته ربنا بنعمه. كأن يا ابن ادم لو قطعت عملك لم يقطع الله عطاءه بيد معاملة الدنيا، دي كلمة الدنيا. عشان كده في ناس من أهل الحق عايزين ربنا يفرم أهل الباطل وينتقم من العدليين ويفرم الحكام الظلمة اللي اتسجنوا أهل الدين. يا عم ربنا له سنن في الدنيا، ربنا يقول الله لا يقطع عطاؤه في الدنيا الا طبعا لما تيجي لحظه الاستقرار والعقوبه. الله لا يقطع عطاؤه سوى معصيه ابن ادم، ده من حلم ربنا. فدي معامله يعني عجيبه جدا، يعني بنفهم ازاي ربنا بيعامل اهل الايه، ازاي ربنا بيعامل اهل الباطل وبيعامل الدنيا كلها. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدى. طبعا نسينا تناسق تصويري مع الصوره، ان ده نفس منظر الجناع في الايات اللي قبلها، الرجل ينزل الماء زي ما السماء تنزل المطر، والمراه بتتصدع الرحم بتاعها او ياتي فيه الولد زي بالظبط كده ما الارض بتتصدع وتنشق وياتي فيها النبات. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدى انه لقول فصل وما هو بالهجر. إنه لقول الفصل، إنه المقسم عليه الثاني، لقول الفصل اللي هو القرآن. يعني إيه قول الفصل يا جماعة؟ يعني إيه الفصل هنا؟ يعني أول حاجة إن القرآن ذو إعجاز تغييري، إن القرآن هيعلمك القدرة على إنك تفصل، القرآن هيولد التردد من حياتك، القرآن هيخليك ما عرفتيش تبقي إنسانة مذبذبة، القرآن هيديك القدرة على اتخاذ القرار. يبقى المعنى الأول زي إيه؟ والقرآن المجيد أمجاد القرآن، يبقى الإعجاز التغييري للقرآن إنه هيديك قدرة على اتخاذ القرار وهيخليك إنسان ذو حزم وحزم في الحياة. المعنى الثاني إنه لقول الفصل، إن القرآن هيفصلك من الحق والباطل زي والكتاب المبين اللي هيبين لك كل حاجة، إن القرآن هينور لك كل حاجة، القرآن هيعرفك الصح إيه والغلط إيه، القرآن هينهي على الحيرة والشذاذ والذبذبة اللي داخل نفوس الملتزمين، هيخليك بتخط رجليك وانت عارف انك بتحط رجليك فيما يرضي الله. اللي مع القرآن طريقه منور بنور الله يا جماعة. شيء كده ربنا قالش انه لقول فاصل، قال انه لقول فاصل، تعبير بالمصدر للمبالغة في الاثر الاعجازي للقرآن في انه يخلي الانسان يفصل. شيء كده مش عايزين نقعد بقى القرآن جميل، القرآن هو فيلم عربي كده، هو احنا بنتخيل يا اخوانا امور القرآن، قوموا تدبروا في القرآن وما هو بالهزل. وما هو بالهزل يعني ايه وما هو بالهزل؟ ثلاث معاني. المعنى الاول ان القرآن مش هزيل، الهزيل اللي هو الحاجة الهزيلة اللي مفيش فيها خير، الرفيعة كده الدبة اللي خد، لا. وما هو بالهزل؟ القرآن مليان خير، القرآن مليان كنوز. يا ايها المربين بتربوا ليه المنهج غير القرآن؟ القرآن مليان معاني تربوية جبارة تغير اي حد. اثنين برضو المعنى بتاع الهزل، يا ايها الشباب لو بيل جيتس عمل كتاب عن كيف تصبح ملياردير في شهر كل الشباب هيشتروا ليه؟ هيعرفوا ان الكتاب مش هزيل، مليان افكار حقيقيه للثروه. القران مليان فعلا مبادئ حقيقيه للسعاده، القران مليان اسباب للسعاده، بس انتوا قروا. يبقى المعنى الاول مش هزيل، المعنى الثاني مش هزار وما هو بالهزل. يعني القران مش هزار، يعني ايه؟ يعني لو شاب كده جاله على الموبايل بتاعه رساله فبيقول ده واحد صاحبي بيهزر معايا، قال لي كنسل الرساله عادي. انما انت عارف الرساله بتاعت القران دي من مين؟ دي من ملك الملك، دي من رب العرش العظيم. اوعى تفتكر انها هزار، ده قمه الجد. خذوا الرسائل الربانيه يا شباب بقمه الجديه. وما هو بالهزل؟ انت عارف القران ده من مين؟ رقم اثنين، انت عارف القران ده بيتكلم عن ايه؟ مش بيتكلم عن، مش بنطلون في فاترينه نفسك تشتريه ومعرفش فلوس، مش بنت نفسك تتجوزها وبابا مش موافق، ده مصيرك، خلود في الجنه او خلود في النار. المعنى الثالث وما هو بالهزل، المعنى ان القران مش هزار، ان خذوا القران بمحمل الجديه يا جماعه. لما ربنا يقول فامه هاويه ده هيحصل، لما ربنا يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ده هيحصل. لما جاء اصحاب يوسف واحد في القبر ده تقصيره في الصلاه وتقصيره في العلاقه بالقران، الملك بيسلب راسه بيفتت راسه اليوم القيامه بالحجر ده هيحصل. صدقوا كلام ربنا، خذوه بمحمل الجديه. يبقى المعنى الاول ان القران مش هزيل، المعنى الثاني ان القران مش هزار، مش هزار، القران قمه الجديه. المعنى الثالث يا جماعه ان القران يجب ان يؤخذ بالتصديق اليقيني. وما هو بالهزل يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول لكم يلا يا جماعه مين يشتري مارينا والساحل الشمالي ب 500 جنيه؟ في واحد يقول يا عم انت بتتريق علينا، انت بتضحك علينا، والله انا بضحك عليك. اهو بالظبط كده احساس الكافر لما يسمع النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان ممكن تاخد جنه عرضها السماوات والارض بركعتين، يا سلام ده انا ما ينفعش اخد الساحل الشمالي ب 500 جنيه اخد جنة عرضها في وسط الارض بركعتين. اه والله انك عشان كده ده رد على التذبذب اللي جوه النفوس لما بيشوفوا الثواب الجبار قصاد الاعمال البسيطه ولا هو بالحب. صدقوا ربنا سبحانه وتعالى صفحت له القول الفصل وما هو بالهج تغير حياتنا كلنا لو احنا فهمنا هذه الايات. خاتمة السورة انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. انهم شوفوا السورة كلها انه على رجعي لقادر انه لقول الفصل انهم يكيدون كيدا. السورة مليانة تنسيخ لمعاني اليقين في القلوب. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. يعني اول حاجة يا جماعة ان خاتمة السورة فيها المجهود الجبار من اهل الباطل قاعدين يشتغلوا ليل نهار يكيدون مضارع في الاستمرار وبدايتها عملية انتحارية في السماء لتلبيس الدين على الناس. معناها ان الناس بتنزل كتير قوي اهل الباطل بيتعبوا ولكن بداية السورة اتحرقوا في النهاية ونهاية السورة فمهل الكافرين امهلهم رويدا. لسه 4 سنين على غزو البدر ما بين رحلة الطائف وغزو الدار 4 سنين السنة بس شوية قليلين وهتشوف هيتنفسوا قد ايه يعني عاقبة جهدهم الى وبال والعياذ بالله. يعني برضه اخوانا اما خاتمة سورة الطائف تبقى انهم يكيدون وبداية سورة الاعلى سبح اسم ربك الاعلى ان زمهم يكيدوا وانشغل انت بالله. اذا انشغل بك اهل الباطل فانشغلي انت بمراد الله. انشغلوا بالدعوة الى الله انشغلوا بتربية القلوب انشغلوا ببناء بيئات الايمان انشغلوا بكلمة الحق. مالكوش دعوة باهل الباطل. اهل الباطل ربنا اللي هيرد عليهم. عشان كده انهم يكيدون كيدا جمع واكيد كيدا مفرد ولكن الجمع ده مين والمفرد ده مين؟ المفرد ده الله والجمع ده اهل الباطل كلهم ايد واحدة. فنهاية سورة الطارق نهاية مضحكة لما تقارن قوة الطرفين تضحك اصلا. عشان كده نهاية سورة الطارق نهاية مبشرة برضو. ليه؟ لان لما تشوف فرق القوة بين الطرفين تعرف ان احنا منتصرين منتصرين. عشان كده نهاية سورة الطارق نهاية مطمئنة. بس كده خليك انتوا على جنب واكيد المعركة ليست بينكم وبين اهل الباطل. المعركة بينكم وبين الله. انها حرب بينه وبين الله والذي سينتقم منهم هو الله. فالنهاية مطمئنة. ربنا بيقول لك دي معركة بينه وبينهم خلاص النتيجة اتحسمت. عشان كده برضو نهاية سورة الطارق نهاية يعني ايه مضحكة لما انهم يكيدون كده وتفتكر وربنا بيتكلم عن بدايتهم من ماء ضافر يخرج من بين الظلم والصلاة ونهايتهم فما لقوا من قوة ولا ناصر وما بين كل ده بين سماء ذات رجع وارض ذات صدى. تضحك هم دول اللي جايين بقى يحاربوا ربنا هم دول اللي جايين بقى فاكرين ان هم ينتصروا على الله. فنهايه سوره الطارق نهايه مضحكه ونهايه سوره الطارق نهايه ساخره ونهايه سوره الطارق نهايه مطمئنه ونهايه سوره الطارق نهايه يعني تملا القلب بالامل. انهم يكيدون يكيدون مضارع فعل استمرار لانها كيد توكيد يفيد عظمه الكيد بتاعهم ونكره تفيد تعظيم الكيد بتاعهم وجمع يكيدون تفيد اتحادهم. يبقى الايه دي الوحيده مرعبه. لو كانت الايه دي خاتمه السوره كنا تعبنا. تيجي الايه اللي بعدها بنسب على القلب واكيد كيدا. في ناس بقى عندهم شبهه هو ربنا بيمكر هو ربنا بيكيد ده الكيد والمكر ده. كل اللي بيقولوا الكلام ده يا جماعه ناس مش عايشين صراع الحق والباطل. اللي عايشين صراع الحق والباطل يا جماعه بيطمنوا لما يسمعوا الكلام ده لما يشوفوا كيد اهل الباطل المرعب بيعرفوا ان ما حدش هيقدر يرد عليهم غير ربنا. فلما يسمعوا ربنا يقولوا اكيد وكيدا يطمنوا اكيد مضارع برضه ربنا بيكيد بيديله باستمرار كيدا توكيد ونكره للتعظيم. يعني كل اللي بيعملوه ربنا بيرد عليهم فيه. فده طبعا يعني حاجه تطمن القلب. فتاتي الايه الاخيره فمهل الكافرين امهلهم رويدا. فمهل يعني ايه مهل الكلمه مهل وامهل مهل يعني ادوم مهله سيبهم يمكروا سيبهم يجيبوا اخرهم ما تفكرش فيهم اصلا ما تشغلش بالك بيهم اصلا سيبهم ادوم مهله مهله يا رب يا رب ده بيخططوا ضدنا ده بيخططوا لتدمير ضدنا يا رب ده بيخططوا لنسفنا من قتلنا يا رب. مهلهم امهلهم اديهم مهل كتير قوي اديهم مهله بعد مهله يا رب ازاي ما تخافش كله تحت السيطره هتشوف اعمل فيهم ايه في النهاية. فدي اية يعني توحي قمة السيطرة والعبادة الربانية. اديهم مهلة يا كيد اهل الحق يا رب يعني اذا واحد عايز يقتلني اقول له طب انا هديك مهله كمان عشان تخطط اكتر يمكن تعرف تقتله يمكن مش هقبض عليك الوقت. قال لي ده ايه السيطره دي؟ ده ايه العباده دي؟ طب ايه الفرق بين مهل وامل؟ مهل وامل زي الفرق بين نزل وانزل. ربنا يقول نزل عليك الكتاب بالحق مطبقا لما بين يديك وانزل التوراه والانجيل. فمع القران قال نزل لان نزل صيغه تفيد التدريج والتكرار. فالقران نزل على مرات مش مره واحده. وانزل التوراه والانجيل لان التوراه والانجيل نزلوا مره واحده. فجت انزل اللي تفيد مره واحده. يبقى مهل تفيد التكرار والتدريج مش من اول مره هتقدر انك تشيلهم من دماغك. غصب عنك هتفضلي مشغوله بكده ومكروههم ضدك. غصب عنك هتبقى خايف في الاول وانت شغال في الدعوه من اهل الباطل. ولكن بالتدريج هتوصل لامهل. امهل دي مره واحده مقصره اذبحهم من قلبك. شيلهم من دماغك تماما. يبقى الانسان مش هيترقى في الايمان ومش هيترقى في عدم الانشغال باهل الباطل غير مره واحده غير واحده واحده. واخدين بالكم يا جماعه؟ فماهل الكافرين امهلهم رويدا. رويدا هنا المفسرين اختلفوا في معنى قولين. القول الاولاني رويدا متصله بالاملاء. امهلهم رويدا اي امهلهم قليلا وقريبا. اديهم فرصه قليله لان الدنيا كلها قليله. يعني حتى لو خدوا 100 سنه الدنيا كلها قليله. وقريبا 4 سنين وهيتنسف في بلد. قريب قوي هتشوفوا ازاي ربنا في الظالمين. بس لو انتوا من جند ربنا لو انتوا تستاهلوا ان ربنا ينتقم من الظالمين عشانكم. وان جندنا لهم الغالبون. مين اللي ربنا بينصرهم؟ من عندهم جنديه للدين مش المتفرجين اللي بيلعبوا. يبقى ده المعنى الاول ان رويدا مرتبطه بالاملاك. المعنى الثاني انك تسكت تقول فمهل الظالمين امهلهم وتسكت وبعد كده تقول رويدا. المعنى ده يا جماعه قلب لي نفسيتا. المعنى ده انا حاسس انه اكثر معنى استفدت منه في صوره الطارق. ليه؟ يبقى خاتمه صوره الطارق امرين. الامر الاولاني مهل الكافرين عليهم اوعى تتشغل باهل الباطل. شيلهم من دماغك. سيبك منهم ربنا هينتقم منهم مالكش دعوه بيهم. الامر الثاني رويدا وانت بتبني بقى في الحق. المعنى الاولاني مهل الكافرين التخليه شيلهم من جواك. المعنى الثاني التحريه. طب انا اعمل ايه بقى يا رب؟ انا خلاص مش مشغول بيهم هتشغل بايه؟ رويدا. وانت بتبني ابني رويدا. يعني ايه رويدا؟ رويدا كلمه تعني 3 حاجات. المعنى الاول رفقا يعني واحده واحده. المعنى الثاني عدم الاستعجال في بضع سنين. الدنيا مش هتتغير مره واحده. الحق مش هيتبنى مره واحده. الاخوه والاخوات مش هيتربوا بدرس واحد ولا دوره في التفسير واحده ولا معسكر تربوي واحد. المعنى الثالث ابشر ابشر رويدا قريب قوي هتشوف فتح ربنا عليك وفتح ربنا على اهل الحق. يبقى رويدا هنا ده رساله للمربين ورساله للدعاء. وانتوا بتبنوا وانتوا بتربوا وانتوا بتعلموا رويدا اعرفوا ان الدين هيتبنى في الارض واحده واحده. ما تستعجلوش ما تتوتروش كده كده. كل يوم هتحط صوبه كل يوم وانت بتبني وانت بتتربى وانت بتتعلمي وانت بتحفظ قران وانت بتنزل جولات واحده واحده الدين هيجي في الارض. الحاجه العجيبه هي المقارنه ما بين اخر كلمه في الصوره واول الصوره. اول الصوره النجم الساقط ار بي جي سماوي حرق الشيطان ولها المعركه في لحظه. اخذ الصوره الرويده واحده واحده. قال لها طب كده مفيش تعارض بين اول الصوره واخرها؟ اول الصوره حل جراحي لها المعركه الثانيه. اخر الصوره ربنا يقول واحده واحده ومهد وفي مهله ومش على طول واستنى بس شويه. هو ايه الفرق بين ده وبين ده؟ بدايه الصوره تتحدث عن قوانين السماء ونهايه الصوره تتحدث عن قوانين الارض. بداية الصورة ربنا بيتكلم عن قوانين السماء ان كل حاجة بتخلص في ثانية. انما الارض قوانينها لا تتبع قوانين السماء. قوانين الارض ما دام احنا جوه الارض لازم نحترم نظام الكون اللي ربنا عمله. لازم نمشي واحدة واحدة. لازم نبني طوبة كل يوم في جدار الدين لحد ما الدين يقوى. لازم كل يوم يبقى فيه اضافة جديدة وجهد جديد لحد ما الدين يتبنى. لازم كل يوم تحفظ آية جديدة، تسمعي درس جديد، تصلي ركعتين بخشوع، ترفع ايدك وتدعي ربنا دعاء جديد، تنزل تعمل جولة جديدة، تشتغلي في الدعوة شغل جديد لحد ما الله سبحانه وتعالى يبني الدين في الأرض. يبقى اوعوا تنتظروا أن يعاملكم الله في الأرض يا أيها الدعاء بقوانين السماء. عشان كده اللي مش متجوز دلوقتي هو ربنا سايبني ليه مش متجوز؟ اهم سبب للالحاد على وجه الارض دلوقتي ربنا سايبني ليه؟ الفقير ربنا سايبني للفقير اللي عنده اللي والده من الاخوان والسجن هو ربنا سايب ابويا بتقول ليه؟ هو يا اخوانا ربنا بيعاملنا بسنن. يا اخوانا نستغيث بالله ونتضرع ونتوسل وربنا ان شاء الله يغيثنا، ولكن نفهم ان احنا عشان الارض. الشاب اللي بيقع في معصيه ربنا سبقها في العادات السريه ليه؟ ولن توصل لحد ذات الكلام ده يا اخوانا. ربنا قوانين السماء غير قوانين الارض. الارض لها سنن ولازم نبقى واقعيين. كنا في رحله عظيمه مع سورة الطارق وكان نفسي اقول الكلام كتير يا جماعه، ولكن يعني سبحان الله العظيم الساعه خلصت في النهايه فضل منك الله كده خدنا مرتين سورة الطارق. التعليق اللي انا عايز اقوله في النهايه بس اللي هو دلاله اسماء سور الشوط الثالث، سورة البروش يعني الحصون السماويه، سورة الطارق القذائف السماويه، سورة الاعلى دي كلمه عسكريه اصلا يقول لك القائد الاعلى للقوات المسلحه، علو القهر يعني اسماء سور الشوط الثالث، اسماء بتقول لك استهيب باهل البصر، اوعى تكفلهم. الحاجه الثانيه تعقيب على زمن نزول سورة الطارق، ان زمن نزول سورة الطارق زي ما قلنا غالبا في رحله الطائف، يعني ربنا مش هيسيب اهل الدين في اي لحظه حاسمه. في الجزء ال 30 اصلا يا جماعه هو جزء اللحظات الحاسمه، اول لحظه في الوحي اقرا باسم ربك الذي خلق في الجزء ال 30، اول لحظه في اول جوله في الاسلام لما ابو لهب قال تبا لك سائر اليوم، تبا كان ابي لهب في الجزء ال 30، رحله الهجره اللحظه الرهيبه في رحله الهجره، سوره المطففين من الاطفال اللي هي نازله في رحله الهجره، لحظه رحله الطائف المرعبه سورة الطارق في رحلة الطائف، يعني كأن ربنا بيقول لنا اسهموا طبيعة الطريق. عشان كده من البداية بداية الجزء ال 30 جزء اللحظات الحاسمة، كأن ربنا بيقول لنا هو ده الطريق، وصلوا نفسكم ان الطريق مليان صعاب ولكن مليان برضه معية لله، بدليل ان في كل اللحظات الحاسمة نزل صور ان ربنا ما سابناش في اي لحظة حاسمة، كأن ربنا بيقول لنا مش هسيبكم مش هتخلى عنكم طول ما انتم ماشيين في الطريق. ربنا يبارك فيكم اخواني واخواتي في الله، وربنا يحفظكم وربنا يسددكم وربنا يفقهنا في الدين، وكده بفضل ومنه الله نبقى اسمينا سوره الطارق، خدنا ثلاث مرات في سوره البروج ومرتين في سوره الطارق، على امل باذن الله ان نستكمل باقي الدوره سوره الاعلى وسوره الغاشيه. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا، اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخلاصتك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. وتنبيه بس لاخواننا في يعني عايز اقول ان يعني احتمال بقى لحد العيد الكبير ننشغل تماما، لا صوت يعلو فوق صوت المعركه، ننشغل بعشر ذي الحجه ونستخدم دورتنا بعد العيد الكبير، عشان الفترة الجاية دي فترة خطيرة، أرجى أيام الدنيا عند الله، وأعظم أيام الدنيا عند الله، وأحب أعمال الدنيا عند الله في عشر ذي الحجة، فالفترة الجاية غالباً أنا أتفرغ إن شاء الله تماماً لعشر ذي الحجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيراً.